ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في ملفات سودانية من راديو وتلفزيون دبنجا. والحقيقة يعني المقام مقام تجليات، واليوم يوم يعني من الأيام العظيمة في تاريخ السودان اللي هو الاستقلال. ونحن في ملفات سودانية حقيقة يعني أن صحيح درجة الفضائيات والمؤسسات الإعلامية والإذاعات بتتناول يعني استقلال السودان بشكل يمكن يكون يعني معروف ومتواتر وشكل راتب وكده، لكن نحن في الحلقة دي حقيقة قصدنا أنه لقاءنا يكون لقاء يعني مغاير شكلا ومضمونا. عشان كده معانا الأستاذ والخبير السياسي المعروف الأستاذ الدكتور الفاتح السيد. دكتور الفاتح، أهلا ومرحب بك، كل سنة وانت طيب.
مرحبا، كل عام وانتم بخير والشعب السوداني كله بخير عفوا. ولا بد لنا أن نهني كل الشعب السوداني بكل تكويناته وبكل وأينما كان في الداخل والخارج بعيد الاستقلال، إذ أن لكل أمة لا بد أن يكون هنالك عيد للاستقلال من ما كان يحول دونه وبين بناء دولتهم التي يرغبون.
دكتور الفاتح،
لكن نحن لكن أفتكر أن دائما الشعب السوداني لم يكن يعني على عجلة بأن يتخلص من الإنجليز فقط بأنهم يطلعوا خارج البلد أو يطردهم أو جلاء، كان يتطلع باختصار إلى وطن عادل وآمن وشامخ ومتعدد وفيه روح المواطنة الحقيقية لكل من أفراد الشعب. ده لم يتحقق. تحقق أن خرجوا الإنجليز حقيقة، إذا كنا متضررين منهم فقد عفونا من التضرر، وإن كنا مستفيدين منهم من سكك حديدية وبعض المنشآت هنا وهنالك لصالحهم طبعا ومشروع الجزيرة وإنجازاتهم التي لا تنكر فهي باقية، لكن الإنجليز استعمرونا 60 سنة، وبعد الإنجليز نحن دلوقتي لنا 59 سنة. ماذا فعلنا؟ واحد، لنزيل آثار إذا كانت ضارة آثار الإنجليز الضارة، وماذا فعلنا؟ لنبني على أنقاض حكمهم دولة وطنية ديمقراطية تعددية المواطنة فيها أساس الحقوق والواجبات، وننصف فيها شعبنا وكل أفراده المتظلمين. الإنجليز لمن أجلوا 1800 ولا حدث بهذا القدر من الجنود الإنجليز والمصريين. الآن في السودان أكثر من 70,000 عسكري أجنبي باليونيفورم بتاعه وبسلاحه وهو داخل السودان وبرضانا، ونأمل أن يحلوا لنا مشاكل ما قدرنا نحلها، أن يحفظوا لنا الأمن في أبيي وفي دارفور. حاجة مؤسفة حقيقة. لذلك أنا أقول أن هذا الاستقلال حقيقة حقق الجزء الأول منه بأن ذهب منا الأجنبي، لكن بقيت روح الأجنبي وممارسات الأجنبي وقيم الأجنبي التي لا تتماشى مع قيمنا لا زالت موجودة، وهي استعمار الإنسان لأخيه الإنسان وإهمال الإنسان لأخيه الإنسان وامتهان فئات بأكملها بل مجموعات سكانية بأكملها وإهمالهم إهمال تام بل واضطهادهم بل وحربهم.
نعم. إذن طيب دكتور يعني دكتور الحديث عن الاستقلال جرنا مباشرة للطريقة التي تمت بها الاستقلال، وأن بعض المهتمين بالشأن السوداني بيفتكر أنه واحدة من الأسباب اللي خلت السودان يعني الآن يعيش في هذه الدوامة وهذه الدائرة الشريرة، دائرة الانقلابات ودائرة عدم الاستقرار السياسي، هو أنه التكلفة أو الكلفة السياسية للاستقلال ما كانت باهظة، أي حصل تسليم وتسلم يعني وكده، ولذلك ما هو كل شيء يعني الشجب الغالي بمسكوه بالغالي يعني. هل الكلام ده صحيح ولا
لا؟ لا حتما هذا الكلام طبعا هو مش ما صحيح، لكن مبتور كثيرا جدا. الذين يتحدثون بصعب اللي انت قلته قبل شوية ده يتحدثوا عن السنة أو السنتين الانتقاليات الأخيرة التي غادر بعدها الاستعمار. الاستعمار يا عزيزي دخل هذا الوطن على جثث أكثر من 20,000 مقاتل في كرري وغيره وكذا. والاستعمار مارس من مما يعني من التفرقة ومن إذلال الناس وبذر بذور حتى في بلده ما بيعملها يعني. لكن هنا القبلية والجهوية والعشائرية وكل ما يمكن والمناطق المغلقة والمقفولة القانون بقانون يعني لـ30 سنة قطع التيار بتاع التمازج بتاعنا الطبيعي اللي بدأ من بداية التاريخ هنا في السودان بين شعوبه المختلفة. أنا أقول أن شعب السودان شعب واحد، الكلام ده ما صحيح. نحن لم نعد يعني لم نكن في يوم من الأيام الشعب الأمة، نحن كنا دولة الشعوب ولم نكن أصلا يعني شعب دولة. لكن الاستعمار ما لم يخرج يعني في برفع العلم وبالقرار الحكيم والمقدر جدا والشجاع اللي اتخذوه او اتخذته القوى السياسيه بشقيها الاتحادي والاستقلالي ولا حتى باعلان.
طيب دكتور يعني. طيب دكتور بما ترد على الذين يقولون بانه الاستعمار او المستعمر بيفتكر انه السودان تكلفته الاداريه غاليه جدا وموارده بسيطه ولذلك افضل لهم ان يخرجوا لذلك خرجوا، يعني بما ترد على الذين يقولون مثل هذا؟
ما كان الاستعمار 60 سنه متواصله، ما كان يبذل كل هذا الجهد ليعمل مشروع الجزيرة اللي حتى خبراءه قالوا أنه أرضه غير صالحة للزراعة، لكن مع ذلك كان هو المشروع الذي يدير لانكشير، كان هو المشروع الذي ضمن لدول أخرى بضمان مشروع الجزيرة، قامت دول بأكملها. السودان ده كان ضامن لبعض الشركات بتاعت البترول، كان ضامن لبعض الشركات الصناعية بأنها تبني دول بضمان مشروعه ده، بس مشروع الجزيرة ناهيك عن الصمغ العربي وعن الحبوب الزيتية وغيره وغيره اللحوم وغيره وطول. أبدا ده لم يحدث، يعني لم يكن كذلك الأمر أصلا. السودان كان مورد أساسي ل يعني بريطانيا أو المستعمر، لكن اللي حصل أن السودانيين قدروا يفرضوا يعني إرادتهم، فرضوا أمتين مش في درس كم من ثورة يعني والدبكريكة اللي تشنك في نص السوق ده ما تشنك لأنه كان بزار يقول الاستعمار خلاص امشي وكده، لا ده بس أنه رفض يقيف للمأمور الإنجليزي جاي ماري، رفض يقيف له حيله. ليه؟ لأنه وقوفه بيتكلم عن قيمة اسمها الكرامة، كرامة الإنسان السوداني للأسف حتى مهدرة أكثر من أيام الاستعمار. لكن الاستعمار ده دربه طويل، او الاستقلال ده كان دربه طويل بالشهداء وبالدماء وبالمعاناه وبالتبرعات حتى بالقليل اللي كان موجود، يعني المدارس الاهليه والمستشفيات الاهليه دي كانت قامت كلها شكل بتاع مناهضه للاستعمار، مش هو بس المظاهرات والمؤتمر الخريجين وكده، كل الشعب السوداني ده ناهيك عن بقى تضحيات الهامش الحسن مهمش ده، ناهيك عن تضحيات جبال النوبه المقعجمنه والفكي الميراوي، يعني ناهيك عن جنوب السودان رس الشلو كان يحارب الاستعمار التركي، وبعدين الاخوان الجنوبيين لم يقصروا في مصارعه الاستعمار رغم انه كان عزلهم لمده 30 سنه، والان نحن بكل بساطه الاستعمار ما قدر يرسلهم لانهم كانت ارادتهم وحبهم للوطن وارتباطهم بهذا الوطن كان اقوى من اي رغبه للانفصال، رغم الظلامات الواقع عليهم، رغم ان نحن نفسنا ابناء الشمال ظلمناهم ما في شك، لكن الإرادة كانت الوطنية اللي كانت موجودة فيهم تتحدث عن كل السودان، ما كان تتكلم عن أجزاء من السودان. من عمق يا سيدي مسألة القبلية ما بقول الإنقاذ بس لا، لكن قبل كده حتى الناس اللي كانوا ماشيين عشان يحصدوا بعض الأصوات يعني استغلوا مسألة القبلية واستغلوا مسألة الجهوية واستغلوا مسألة العشائرية، وكان يبعث بالنائب من الخرطوم عشان ما يرشح في زالينجي ويفوز رغم أنه ما بعرفوه ولا شافوه ولا من منطقته ولا وما قدم لمنطقته ما يجي، بس لأنه تابع للحزب أو الطائفة اللي يقودها فلان الفلان. الآن الوعي انتشر، والآن حتى إذا حصل يعني نستعدل العجلة المائلة دي ستستعدل على أسس حقيقية، على حقوق وعلى وعي بهذه الحقوق وعلى وعي بالذات وعلى رفض قاطع لكل ما يجعل الإنسان أقل من أخوه الإنسان في السودان. يعني المواطنة دي بقت هي حد السيف بعد، ما في زول تاني حيامي حتى لو قامت ثورة، إذا لم تعلن أن المواطنة هي أساس الحقوق والأجوات في السودان لن تنجح أي ثورة ولن يدعمها أي إنسان سوداني، لأن كل إنسان يعرف حقوقه، ذلك هو الاستقلال الحقيقي.
دكتور فاصل ونواصل الحديث. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في ملفات سودانية، والتي نخصصها اليوم لاحتفالات السودان بعيد الاستقلال أو احتفالات السودانيين بعيد الاستقلال 60. ومعنا في هذه الحلقة من الخرطوم دكتور الفاتح السيد. دكتور الفاتح، يعني الشعب السوداني ومعظم السودانيين يعني الآن في السودان كرهوا حتى الاستقلال، ذات كرهوا يعني بالوضع الحالي ده، يعني بقول لك شنو يعني نحتفل بالاستقلال يعني. النقطة دي وصلوها طوالي مباشرة يعني، كيف يعني أبدا. الشعور ده نعم،
هو ده ذاته بيأكد لك كلامي الفات، أنه أولا مجموعة من هؤلاء الناس هم يعني أسرى للصورة النمطية اللي بتنقل في كل عيد استقلال. يجيبوا لنا زعيم إسماعيل الأزهري رحمه الله والمحجوب، وهم هؤلاء أباء الاستقلال فعلا اللي دشنوه، ولهم كل الشكر والعرفان يعني بالتوقيع بتاعهم على الاستقلال. لكن زي ما قلت لك، ده ما هو الاستقلال. لذلك الصورة النمطية دي بحثت 60 سنة بيعيدوا لنا كل عيد استقلال، ثم بعد العيدين ما يكون هنالك أي أثر ولا حتى مظهر من مظاهر الاستقلال. ما هو الاستقلال ليش يعني؟ أنت تستقل بذاتك في الأول، أن تستقل كمواطن، وأن تستقل كشعب ولك حقوق وواجبات وتنال حقوق كلها عشان تؤدي واجباتك كلها. الآن حتى نحن واجباتنا معزولين منا، يقوم بها البعض نيابة عننا يعني، حتى أي حتى 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 يعني مؤسساتنا التي يعني ارتضيناها لتحمي وتقوم بالزود عنا، الآن الصعيد عنها بمن يقوم بدوره. فعشان كده اللي يتكلم عن أنه الاستقلال لم يعني ما في استقلال، وده كلام أبدا، هنالك استقلال حقيقي. استقلينا، تحدينا أكبر إمبراطوريتين في الوقت ده، الإمبراطورية البريطانية وكل حلفاء في العالم ومصر، وأعلناها لا تبعية لمصر ولا تبعية للتاج البريطاني، واستقلينا. ده حقيقة، ما في 2-3. لكن النقطتين الأساسيات أنه بذل فيها الكثير جدا. الاستقلال لم يقم فترة الخمسينات فقط والأربعينات، إنما بدأ منذ دخول الاستعمار، المراهبة الشديدة للاستعمار، الشهداء الذين ضمقوا هذه الأرض الطيبة، التمرد دائما في وجه كل اللي كان حول الاستعمار يعني يرسخوا بالقوة لتفرق بين المواطنين بين الشعوب. انتصرنا حتى على عزل بعضنا من بعض، وده كان الاستقلال اللي ده يعني ده جزء من الناس اللي هم مأثورين بالصورة النمطية دي. أسأل يا أخي أي طالب أو شاب خريج، خليك من الاستقلال، أسأل على الانتفاضة القريبة دي، انتفاضة أبريل مارس 85، لا يعرفها. أنا أذكر واحد سألوه قال له تعرف شنو هذا يعني، سألوه فرق الشارع في أمدرمان. فالتجهيل نعم. أيضا
صحيح،
التجهيل وتغييب الوقائع ذات بتاعت الاستقلال، والاستعاضة عن الكتاب بالنت والشات كده الناس ما تعمقت. نحن لما كنا شباب صغار قرينا عن الاستقلال ده، وقرينا برغم أن التاريخ لم يقر بشكل واضح كويس، وزور كثير جدا وكان أهواء ذاتية، لكن قرينا من حتى الناس اللي كتبوا عننا، قرينا لسلاطين وقرينا غير سلاطين، وقرينا عرفنا بالضبط الاستقلال تكلفنا قدر شنو. لذلك اللي قرى كده بيكون حريص جدا أنه حتى لو فضل الاستقلال اسما، أصلا ما يقول أنه ما كان في استقلال والاستقلال ما تم وكده، هو تم استقلال وأي حاجة، لكن القيم بتاعته لم ترسخ. ودي ما خطأ الاستعمار المشا، ده خطأ الحكومات الوطنية المتعاقبة بعد ذلك واللي سمي الوطنية دي، اللي ما اهتمت إطلاقا بترسيخ هذه القيم واستغلال هذه الفرصة التاريخية يعني خلق دولة رائدة، لأنه لها كل المقومات أن تكون أحسن دولة في منطقتها، كل المقومات.
دكتور نحن يعني الشعب السوداني يعني رزق في التداول السلمي للسلطة من خلال يعني فترة 60 عام، يمكن 60 عام دي كلها حكومات شمولية، كلها حكومات عسكرتية يعني عساكر، وخلاص يعني الناس الشعب السوداني بقى يعني داجن. ولا الحصل شنو يعني الهتافية اللي قاعدين نشيفة للأنظمة الشمولية دي، يعني مصدره شنو يعني؟
طيب، هو أولا داير يعني لا أبرئ القوات المسلحة من ضعف فيها، ويعني اعتراها كانت فيها يعني قوة دفاع السودان، لكن على مر السنين كانت يعني دقيقة جدا، منظمة جدا، مرتبة جدا، كانت خاضعة للضبط والربط. في فترة من الفترات ابتدى يتفكك هذا الضبط والربط، ده في داخل القوات المسلحة جزء من الضعف، لكن دائما القوات المسلحة كانت تستدعى. عمرنا ما شفنا القوات المسلحة جات هجمت علينا بالليل وانتزعت السلطة، ما كده، كانت تستدعى.
يعني كانت مخترقة، يعني مثلا القوات المسلحة مخترقة بتنظيمات، هذه نعم. التنظيمات هي التي يعني
أيوة تقوم نعم. يا مخترقة يا أصلا هي جاهزة. مع أي زول عنده السلطة يفتكر أنه الحال العوج بتصلح بالسلطة. القوات المسلحة تعرف أنها تحسم الأمور. فمثلا نأخذ مسألة عبود ذول كان بسيط جدا، واكتشفنا بعد ذلك أنه رجل بسيط جدا ورجل ذول الله ساكت يعني. لكن مشوا له وقال له تعال استلم السلطة، لأنه حيجي إسماعيل الأسري وحيجي فلان ومش عارف، لتوازنات سياسية داخلية أو صراعات سياسية داخلية. ومنو قدم الدعوة دي؟ قدم رئيس الوزراء نفسه اللي هو حينقلب عليه. مش قدم له تعال استلم السلطة، حيقول له لا ما بستلمها، حيقول له استلمها. وقال يعني قال له ليه استلمها؟ قال له لأنه البلد حتروح في 60 داهية، القوات المسلحة عندها حساسية كبيرة جدا جدا تجاه أنه البلد تروح في 60 داهية. فاستلم السلطة، استلم السلطة ولكن لا، لأنه ما هي قوات مرتبة منظمة، لكنها ليست مهيئة ولا دورة ولا يعني شروط عملها في الدستور. القوات المسلحة شرطها أن تحمي حدود الوطن، أن تحمي أمنه من الغزاة، وأن تحافظ على الدستور، مش على من يحكم بالدستور، على الدستور نفسه، على قيم الدستور، على الحرية، على العدالة، على المساواة، على المواطنة، على تداول السلطة سلميا. ممكن تشرف حتى على الانتخابات بحيث أنها تنتقل الانتخابات تحت ناظريها من وإلى، لكن لأنه ما دورها فبالتالي تحاول تتقمص الدور بتاع الحاكم، وبالتالي تستعين بمنو؟ حتجيب ناس من برا، حتستعين بالتكنوقراط الموجودين. التكنوقراط فيهم من يطمح للسلطة، السلطة ويعني فيهم من يطمح للثروة، زول داير قروش فيهم. وهذا كان ديدا ما يسمى بتدخل القوات المسلحة. أنا لا أبرئها طبعا، يعني مفروض ترفض وتقترح، لكن أن تستلم السلطة ثم تعجز عن إدارتها في الثلاثة مرات اللي استلمتهم فيها أيام عبود، ويثور الشعب وينتزع من جديد، تيجي نينيري والمرة دي دخل فيها عنصر جديد اللي هو عنصر ايديولوجي اللي هو هذا اليسار يعني أو الشيوعيين. ثم بعد عام واحد يكتشف أنه المسألة دي ما بتمشي كده، فتاني يلقى العبء على القوات المسلحة، تاني تبتدي تلقط الناس التكنوقراط اللي هون انتهازيين عشان ما يجي يقعدوا، ودائما بيقعدوا مدة طويلة. ليه؟ لأنه محميين بسلطة. لكن لو الجيش الليلة يعني هيئة قومية مستقلة محايدة ورصينة ومنظمة في داخلها لن تسمح بذلك، يعني ما بتسمح
بالفوضى اللي بتحصل. دكتور ما نحن من حولنا يعني تجارب كثيرة جدا، تجارب أنظمة شمولية وكذا، لكن في النهاية حصل لها انتقال وحصل تكييف، وبعد ذلك الناس يعني الشعوب وصلت لل يعني لميثاق للتداول السلمي للسلطة فيما بينها. في تقديرك يعني دعوة الجيش نفسه، يعني هنالك جهات سياسية تدعو الجيش أن يتدخل لحماية البلد، وأنا هل بتفتكر إنه يعني غياب الدستور، يعني الدستور المنظم للحياة السياسية في السودان،
نعم،
غيابه هل غيابه تأثير على ذلك؟ بدليل إنه حتى الآن السودان يعني ما عنده دستور، ونحن ظللنا في هذه الدائرة الخبيثة، الدائرة الشريرة، يعني حكم مدني، حكم عسكري، حكم مدني، حكم عسكري، انتفاضة كده يعني.
نعم، أبدأ لك بالجزء الأول. غياب الدستور، طيب ليه ما تقوم دستور؟ لأنه هم من يعاقلوا، يعني القوات المسلحة دي ما منزهة عن حب السلطة. هي أول ما تستلم السلطة بعد كده ما دائرة تشكو تاني، يعني كده ما بتعمل دستور ولا بتعمل أي شيء، وبتشتغل بالمراسيم وبالقرارات الجمهورية والأناشيد والإثارة بتاعت الناس والأمنيات. حتى المشاريع نفسها تشرت أنها تعملها. أيام عبود اتعمل بستة مشاريع هامة جدا جدا، حتى نحن نحاول يعني نقول الناس حقوا يرجعوا يعملوها تاني. يعني مشروع اللحوم، مشروع الألبان، مشروع تعليب الفواكه، مشاريع كبيرة جدا كانت هنا، لكن كلها مشروع الكرتون وفي أروما. لكن مثلا نديك أمثلة بسيطة، يعني يعملوا مشروع بتاع ألبان في منطقة ما في الناس ما قاعدين فيها، ما مستقرين، عرب روح بيجوا في فترة من الفترات بتوفر اللبن فيها، لكن بعد ذلك يرحلون ينشقون إلى مكان آخر، لذلك يتقفل المصنع بعد كم يوم. يعني حتى التخطيط نفسه ما عندهم له فهم. الدولة لازم تقوم على أسس علمية، على أسس مدروسة، على خطة استراتيجية مفهومة، إذا كانت طويلة المدى، متوسطة المدى، قصيرة المدى. ده ما عندهم العسكر، ما عندهم الكلام نفسي ثم نافذ. النقطة الثانية مسألة أنهم يجي يحموا البلد، هم ما بيستدعون عشان يحموا البلد، بيقول لهم كده بيقولهم بأنهم تعالوا يحموا البلد، لكن هم دائما الفصيل اللي بيستدعي القوات المسلحة هو الفصيل الذي لن يستطيع أن ينافح ديمقراطيا وشعر بالخطورة على نفسه من الديمقراطية، بيستدعي القوات المسلحة لفرض أمر واقع رغم أنه هو ما موحد له.
طيب دكتور الناس يعني الشعب السوداني فترة من الفترات في عز الديمقراطية، يعني الناس كان طالع في مظاهرات بيقولوا لا يعني العيش ولا الجيش، يعني الناس كان بيظاهروا كذا، يعني كان في العهد الديمقراطي ناس بينادوا في الجيش إن تعالوا يستلموا السلطة. يعني
الهتاف كان الهتاف أنا أذكره تماما وأنا متابعين إنه كان الجيش لتجارة العيش.
نعم.
وهذا الهتاف بالتحديد المظاهرات أخرجتها فئة معينة فصيل ينتمي إلى يعني جهة معينة، وكانت تريد أن تستعد الجيش على الشعب لأنه شعرت بأن الشعب حينتزع منها السلطة أو حينتزع السلطة من الدكتاتور الذي كان يحميها. نعم. فلذلك خرجت لتستغل نفس الكلام على بدل ما يمشوا بس بالباب كده يقولوا تعالوا استلموا السلطة، وهم بيحربوه على أن يتدخل. ما كان في تجارة غيرهم، ما كان في ناس بيشيلوا يشتروا المواد ويخزنوها عشان تحصل ندرة غيرهم، ما كان في كل الناس اللي بتعمل أساليب الفاسدة دي عشان لما تثبت أن الحكم القائم هو حكم غير جدير وكده عشان الجيش يستلم ويستبق به ثورة شعبية حقيقية. الكلام ده حصل في آخر 84 أو 83 84 آخر أيام نميري الهتافات دي، لكن كانت جهة معينة تحاول تستعد الجيش على الشعب لأنه كانت خلاص هي بحصافتها وبجرايتها للواقع عرفت أنه هنالك ثورة حتجي وحتشيل نميري. البديل من هم ما كان عندهم أي قدرة ولا قوة ولا كانوا معروفين، هم كانوا يرفعوا السكة على اللي ما يبتدوا يعملوا ما مجرد الهتاف، لكن زي ما قلت لك بيقول خزن المواد ويعمل لها ندرة وكذا. والنقطة الثانية اللي بيحتجوها برضو بعض الناس يقول لك حتى في عهد الديمقراطية يا مصطفى المهدي مثلا الإمام الصادق المهدي الأطباء أضربوا، أنا واحد من الأطباء الذين أضربوا، لكن ما قال أن الإضراب والتظاهر والوقفات الاحتجاجية وأي وسيلة سلمية للاحتجاج ما هي الديمقراطية نفسها. الديمقراطية سيدي ليست تداول السلطة فقط والفصل بين السلطات قضائية وتشريعية وتنفيذية، الديمقراطية لها أدوات صحيحة من ضمنها حرية التنظيم وحرية الإضراب وحرية، لكن عندها قوانين. الإضراب يبدأ برفع المطالب ثم تناقش هذه المطالب، ترفض المطالب تخش وساطات، الوساطات تفشل تمشي لمحاكم أو تحكيم لجان تحكيم، لجان التحكيم تحكم لأصحاب المطالب الحقيقية لأن دائما تكون مطالب وطنية، يعني ما تكون مطالب ذاتية ولا كده، حتى لو كانت مطالب فئوية بتكون برضو لصالح. يعني احنا الأطباء كنا بنرفع شعارين، ترقية الخدمات الصحية في المستشفيات لأن دي البيئة اللي أنا بشتغل فيها، وترقية وضع الطبيب المعيشة عشان يتفرغ لرسالته الإنسانية دي. فلما يترفض ولما يرفض ترفض حكومة السيد صادق في آخر أيامه التصديق ب 24 مليون دولار فقط لاستجلاب الأدوية المنقذة للحياة، ثم بعد كده تستنكر أنه الناس تضرب وتخرج مظاهرات أو شيء طبيعي. قالنا ما هي أوروبا دي كلها تحكمها أنظمة ديمقراطية وكل يوم بنشوف عدد من الاحتجاجات والمظاهرات، مرات تكون بالآلاف، مرات تكون وقفات قدام سفارة معينة لمطلب معين، ما بيفضون بالغاز والضرب والقتل أحيانا بالرصاص، بيستمعوا إلى قضاياهم وبيناقشوهم حولها وبيستلموا مذكرتهم. الآن أنت لا تستطيع أن تجيب قدام بيتك ترفع ورقة مكتوب فيها أنا بحتاج، لأنه كان نفايات ما قاعد يجيني يوميا، ثاني يوم بيجي يعتقلوك. ده الفرق. الناس اللي بيفتكروا أن الديمقراطية هي محصنة دي اسمها ديكتاتورية مدنية، يعني اللي كان بيحتجوا بأنه إحنا أضعفنا الديمقراطية أو الشعب السوداني أضعف الديمقراطية باحتجاجاته ومظاهراته أيام الفترة الديمقراطية، نقول له يا أخي أبدا أنت غلطان. الديمقراطية ما هي بس تداول السلطة، بس هي سلوك يومي حتى في بيتك، أنت لازم تكون ديمقراطي وتستشير الناس وتأخذ بالرأي العام والأغلبية وتحترم رأي الأقلية. أنت خلاص كأغلبية جيت البرلمان ومسكت السلطة، لكن ما معناها الأقلية دي أنت تسحق رأيها لو تستناك 4 سنين لما هي تبقى أغلبية عشان تجي عشان تطالب بمطالبة، من حقها أن تضرب وتستنى، لكن أنت كمان إذا كنت حصيت فعلا كيف تدير هذا الاختلاف. ده الفرق بين الإنسان الوطني الحقيقي اللي جاي فعلا انتخبوك وكل شيء، لكن تعال ده ناهيك طبعا عن اللي بيحصل من التزوير في الانتخابات ومن شراء الزمم ومن شراء الأصوات والكلام ده واستغلال القبلية زي ما قلت لك والجهوية والعشائرية وغيره. لكن المهم
دكتور
مهم.
نعم دكتور،
نحن الديمقراطية لابد الناس برضو يحتملوا زي ما قال اسماعيل السرزات وقال الحرية نور ونار، من أراد أن يعني ينعم بنورها فليصطلي بنارها. انت برضو انت لو جابك لي رئيس وزراء او جبت الاغلبيه مفروض برضك تسوي بالنار بتاعه الناس اللي بيحتاجوا. انت ما بتقدر
تقول هل هل, هل 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 دكتور في سؤال اخير, هل يمكن ان يخرج نور الديمقراطيه من قاعة الصداقة من مؤتمر الحوار المنعقد الآن؟
لا تجي ضحكتي دي تكفيك يعني, لكن هذا الذي يجري في قاعة الصداقة ليس حوارا بداية, لأنهم ناس يحاوروا أنفسهم. الحوار بيحصل بشيء ممكن يحصل بين نفرين لكن يحملوا فكرتين مختلفتين ويحاولوا يوائموا بينا بالحوار, يوائموا بينا عشان ما يخرجوا بالخيار الأحسن. بعض النظريات والأيديولوجيات بسميها الديالكتيك, أنه الحاجة ونقيضة الصارة حتى تطلع الحاجة الأحسن منها. بعض الناس يؤمنوا بها, ونحن في الدين يقول لك نصف رأي, أو في القول العام يقول لك نصف رأيك عند أخيك, وفي الدين أمرهم شورى بينهم, وده كله بيمنوا بين الناس اللي هو أنت بتقول رأي وأنا بقول رأي مخالف, ثم بعد كده يخضع هذا الرأي لحوار مبني على أسس معينة ومنهج معين يوصلنا إلى لنا. إذا كان حوار بيقول لك أصلا ما تتحدث عن صوب, ما في حاجة اسمها نحن نتكلم عن صوب أصلا, زول يتكلم عن حكومة انتقالية, ما في زول يتكلم عن ما أعرف لك مشروع قومي وطني كامل, ما في زول يتكلم كيف نصلح الموجود ده عشان نقعد فيه, ومنو يدو مقعد ومنو ما يدو مقعد, وناس الإقليم الفلاني يدوهم كمناء وناس الحركات الفلانية قاعدوهم وكده. دي محاصصة, ده ما حوار. الحوار هو حول قضايا الوطن الأساسية, قضية الديمقراطية, قضية حقوق الإنسان, قضية الاقتصاد, قضية التنمية, قضية إنصاف المناطق التي يعني ما نقول هم شديد بسيط لكن سحقت الآن, مواطنين عايشين في العراء في معسكرات تشبه معسكرات الهولوكوست. دي القضايا الأساسية انت عايز تكون قضية بتاعة العلاقات الخارجية, كيف نحسن علاقاتنا الخارجية مع كل العالم اللي احنا قاطعناه وحاربناه وبيقوا مقاطعنا وفارض علينا عقوبات وتضرر منها الشعب بدون النظام, دي القضايا. اما سيدي تقول لي والله كيف المحور الامني, نحن نتفق مع الناس الحمليه السلاح وخلاص يقطوا السلاح ونحن ما عارف ليش نفتح ناس هو ثم ماذا بعد, ما تاني برضك ما حتغلط نفس الغلطات وتهمش نفس الناس وحيرفع غيرهم سلاح اخر وحيكون في برضه حرب جديده. نحن دايرين ننتهي من اسس وجذور هذا الميزان المعتل من قيام الدوله, قامت على فرضيه خاطئه تماما ودير السخاء الاستعمار اللي هي والاستعمار نتكلم عنه ده ما مجرد انه زوج استعمر السودانيين كلهم ومشى, لا استعمار ده قال دارفور دي ما تعملوا فيها ولا شارع ما توصلوا لها وما تعلموا اولادها, قال جبال النوبه دي اصلا بتشبكهم ولا تابع على الجنوب اكثر منكم عشان كده ما توصلوها, الناس كانت تكون فيها يعني في اسوأ حالاتها ملبسا وماكلا ومشرب اصلا ولا ما اتصل عربيه. قال الشريك ده قال له زي ما هو كده السل والجوع والتصحر الحاصل فيه وكده ده, وديل الجو نفذوا نفسي وصايا الاستعمار دي. وحتى الآن لا استثني أحد, كل الحكومات الوطنية اللي حكمت خلال 60 سنة بعد ما طردنا المستعمر هي نفذت أو مشت في نفس خطوات الاستعمار, بل دمرت حتى ما بناه الاستعمار يعني وعمقت القضايا أكثر يعني لحد الوقت ده القضية كلها كانت قضية عسكر ومدنيين.
شكرا جزيلا دكتور
بارك الله
الفاتح السيد, فقد كنت ضيفا علينا في ملفات سودانية من دبنجة. مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة, حتى ملتقى جديد, محمد صالح عبد الله ياسين احييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ملفات سودانية, برنامج حواري يومي على أسير الراديو دبنجا, يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات وعلى موقع راديو دبنجا.org.